من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الشيخ الأنصاري رحمه الله: وقد تحصل من ذلك أن حفظ كتب الضلال لا يحرم إلا من حيث ترتب مفسدة الضلالة قطعا أو احتمالا قريبا. كان الكلام في المسألة السابعة حرمة حفظ كتب الضلال، ووصلنا إلى هذه النتيجة: هل يجوز حفظ كتب الضلال أو لا؟ الجواب: هذا يدور مدار ترتب مفسدة الضلالة، فمفسدة الضلالة إما قطعية فلا شك في حرمة الاحتفاظ بكتب الضلال، وإما احتمالها قريب جدا، يعني مظنونة جدا، ففي هذه الحالة أيضا لا يجوز الاحتفاظ بكتب الضلال. لكن تارة المقتضي موجود والمانع والمعارض أيضا موجود، يعني مقتضي الضلال موجود لكن مقتضي المصلحة المخالفة أيضا موجود. وبعبارة أخرى، هذا الكتاب يوجب الضلالة، نعم يوجب الضلالة، لكنه معارض بمصلحة أقوى، كما لو كان هذا الكتاب من يقرأه يضل، لكن لا بد من الاحتفاظ به للاطلاع على الآراء الباطلة من أجل ممارسة التقية، بحيث لو لم نحتفظ به لم نعرف آراء المذاهب الباطلة، فلم نتقي فتسفك دماؤنا، فمصلحة الاحتفاظ للحفاظ على التقية أقوى من مصلحة الضلالة، أو أقوى من مفسدة الضلالة، فحينئذ يجوز الاحتفاظ أو لا يجوز الاحتفاظ؟ يجوز الاحتفاظ. هذه المفسدة، مفسدة الضلالة المعارضة بمصلحة أقوى، هذه المفسدة إما محققة وإما متوقعة. محققة يعني أكيد هناك مفسدة، هناك من يضل. متوقعة يعني مترقبة، يمكن أن تحصل هذه المفسدة. إذن المدار في حرمة الاحتفاظ بكتب الضلال على ترتب المفسدة، إلا إذا عورضت هذه المفسدة المحققة أو المتوقعة بمصلحة أقوى، فحينئذ لا يحرم الاحتفاظ بكتب الضلال، إلا إذا ادعينا وجود إجماع على حرمة الاحتفاظ بكتب الضلال مطلقا. يعني ماذا مطلقا؟ يعني سواء ترتبت مصلحة أقوى أو لم تترتب، عنوان الاحتفاظ مانع، عنوان الضلالة يمنع الاحتفاظ بكتب الضلال سواء ترتبت مصلحة أو لم تترتب مصلحة. فحينئذ لا بد من التمسك بالإجماع، أو نتنزل رتبة عن الإجماع، رتبة نفي الخلاف. ما الفارق بين الإجماع وبين عدم الخلاف؟ الإجماع المعصوم عليه السلام داخل ضمن الآراء المجمعة، أما حينما نقول لا خلاف بين أصحابنا في رتبة عدم الخلاف لا نحرز دخول المعصوم عليه السلام، لكن أحيانا يذكر عدم الخلاف بصيغة لا تقل عن الإجماع، يعني كأنما عدم الخلاف تعبير آخر عن الإجماع بلفظ آخر وبتعبير آخر، فحينئذ نلتزم بحرمة الاحتفاظ بكتب الضلال مطلقا، ترتبت مصلحة أقوى أو لم تترتب. نفس هذا العنوان انعقد الإجماع على تحريمه مطلقا، فحينئذ نقول لا بد أن ننقح عنوان كتب الضلال. ما المراد بكتب الضلال؟ هنا لب المطلب الآن لا بد أن تنتبهوا جيدا، لب المطلب هو هذا، الباقي تفاصيل إلى هذا المطلب. يوجد معنيان لكتب الضلال، والمعنى الثاني يوجد له شقان ومعنيان أيضا. المعنى الأول لكتب الضلال بمعنى المطالب الباطلة، كتب الضلال يعني الكتب التي تتضمن مبادئ ضلال، معلومات باطلة عاطلة، هذا المعنى الأول. المعنى الثاني لا، كتب الضلال هي الكتب التي توجب الإضلال، فالمراد بالضلال في مقابل الهداية، كتب الضلال يعني الغواية في مقابل الضلالة. ما الفارق بينهما؟ مثلا كتب الفلسفة أو العرفان أو المباحث العميقة التي ظاهرها باطل وقد يوجب الضلالة، لكن باطنها وواقعها حق إذا سلمنا بذلك، هنا يصدق عليها كتب الضلال بالمعنى الثاني، يعني توجب الضلالة، توجب الغواية في مقابل الهداية، لكن لا يصدق عليها كتب ضلال بالمعنى الأول لأنها ليست آراء باطلة. إذن المعنى الأول لكتب الضلال يعني كتب الآراء الباطلة، المعنى الثاني لكتب الضلال يعني كتب الآراء المضلة في مقابل الهادية. هذا المعنى الثاني كتب الآراء المضلة يعني كتب الإضلال، يوجد لها شقان ومعنيان. المعنى الأول الكتب التي وضعها مؤلفوها من أجل الإضلال، واحد يكتب كتاب في السحر، يكتب كتاب في الشعوذة، يكتب كتاب ضد الدين، فهذا كتاب إضلال، كتاب غواية، بمعنى كتبه مؤلفه من أجل الغواية والضلالة. المعنى الثاني لا، ليس المراد أنه كتبه مؤلفه من أجل حصول الضلال والغواية، وإنما ما أوجب وما اقتضى الضلال وإن كانت المطالب حقا. شيخنا الأنصاري أي الآراء ترجح وأي المعاني ترجح؟ هنا لم يرجح، ولكن في طيات البحث يذكر إذا كان الدليل على حرمة الاحتفاظ بكتب الضلال هو الإجماع. فالإجماع دليل لبي وليس بدليل لفظي، فلا إطلاق له، ولا يمكن أن نتمسك بمطلق معاني الضلال، فنقتصر على القدر المتيقن. ما هو القدر المتيقن؟ الكتاب الذي يوجب الضلالة، يعني يوجب الإضلال، سواء كانت آراؤه باطلة أو آراؤه حقا، وسواء كتب من أجل الإضلال أم لم يكتب من أجل الإضلال. القدر المتيقن من عنوان كتب الضلال يعني كتب الإضلال، كتب الغواية، الكتب التي تضل، الكتب التي تبعد عن الطريق الصحيح. يعني المعنى الثاني من الثاني. إذا تنقح هذا يبدأ بالتطبيقات. الكتب السماوية المنسوخة كتب ضلال أو لا؟ الكتب السماوية المنسوخة على نحوين، بعضها حرف كالتوراة والإنجيل، بعضها لم يحرف مثل الزبور مثلا. هنا الكتب السماوية المنسوخة غير المحرفة مثل الزبور وغيره، يصدق عليها كتب الضلال أو لا؟ بالمعنى الأول الآراء الباطلة ما يصدق عليها كتب ضلال، واضح ولا؟ بالمعنى الثاني أنها تضل أيضا لا يصدق عليها. هذا بالنسبة إلى الكتب السماوية المنسوخة غير المحرفة. جيد، الكتب السماوية المنسوخة المحرفة مثل التوراة والإنجيل، هل يصدق عليها كتب ضلال أو لا يصدق عليها كتب ضلال؟ تارة نتكلم عن المسلمين وتارة نتكلم عن غير المسلمين. أولا نتكلم عن المسلمين، بالنسبة إلى المسلمين التوراة والإنجيل وغيرهما من الكتب المحرفة، هل هي كتب ضلال أو لا؟ بالمعنى الأول الآراء الباطلة كتب ضلال أو لا؟ نعم، تتضمن آراء محرفة، واضح أو لا؟ جيد. بالمعنى الثاني أنها تضل تغوي، يصدق أو لا يصدق؟ يصدق أو لا يصدق؟
تحتوي على آراء محرفة وباطلة.
بالنسبة إلى المعنى الأول يصدق لأنها آراء باطلة، صحيح؟ المعنى الثاني يصدق أو لا يصدق أنها تضل؟ الجواب لا يصدق. لماذا؟ لأن المسلم يعلم أنها كتب منسوخة، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل من، واضح ولا؟ بالتالي إذا وقع في الضلالة ليس بالاستناد للكتاب، لأنه ابتداء قبل ما ينظر فيه يعرف أن كتاب منسوخ. إذا وقع في الضلالة بسبب لعانته لما راح يتعمد أن يقرأ فيها، واضح ولا؟ إذن بالنسبة إلى المسلم الكتب المنسوخة المحرفة كالتوراة والإنجيل كتب ضلال بالمعنى الأول، آراء محرفة فيها، لكن ليست كتب ضلال بالمعنى الثاني، لأنه قبل أن ينظر فيها يعلم أنها منسوخة، يعني لا حجية لها إذا وقع في الضلالة إنما بسبب البقاء عليها. واضح ولا؟
حتى الكتب التي ذكرناها في القسم الأول وهي غير الكتب السماوية يأتي الكلام أنه إذا يعلم أن هذا ذات مقال مثلا غير حقا يأتي عليه نفس الكلام في الكتب السماوية.
كيف يعني؟
أنه لو اقتناها وهو لا ينتسب إليها، ينتسب إليه هو الذي اقتناها بسبب
فيصير صحيح، يصير وقعت عليه الضلالة لا بسبب الآراء الموجود فيها، بسبب تمرده، وإلا هو ابتداء أن يعرف أنها غير صحيحة. هو وقع في الضلالة بسبب تمرده، لا أنه اطلع عليها وهي التي أوجبت غوايته. جيد، هذا بالنسبة إلى مسلمين. أما بالنسبة إلى غير المسلمين من نصارى وغير ذلك، يصدق عليها أنها كتب ضلال بالمعنى الأول؟ لا، ما يصدق، بمعنى أنها آراء باطلة. يصدق عليها بالنسبة إلى النصارى واليهود؟ ما يصدق عليها. لكن هل يصدق عليها بالمعنى الثاني أنها كتب توجب الضلالة، توجب الإضلال والغواية أو لا؟ الجواب، تارة نتكلم قبل نسخها وتارة نتكلم بعد نسخها. قبل نسخها نعم توجب الضلال إلى اليهود والنصارى، يعني إذا راح ينحرفون بالركون إلى هذه الآراء الموجودة فيها، لكن بعد النسخ تكون غوايتهم لا بسبب هذه الكتب، وإنما بسبب البقاء عليها مع علمهم بنسخها. ما هؤلاء؟ هذا تمام الكلام فيما ذكره الشيخ الأنصاري، وإن كان ترى لي هذا التدقيق زائد. فنرجع للعرف، كتب الضلال يعني التي توجب الإضلال، سواء علم بنسخها لم يعلم بنسخها، المهم أضلته. واضح ولا؟ صحيح السبب الأصلي تمرده ومعاندته، لكن بالنتيجة أوجبت له ماذا؟ الغواية. نقرأ هذا المقدار إلى أن نأتي إلى بعض التفاصيل، ومن أهمها هذا التفصيل الذي سيأتي ولا بأس نوضحه، وهو أنه خلنا ندرس الكتاب بكلا المعنيين. كتاب ضلال بمعنى أنه كتاب آراء باطلة، وكتاب ضلال بمعنى أنه كتاب يوجب الضلالة. الشق الثاني واضح، الكتاب الذي يوجب الغواية والضلالة هل يجوز الاحتفاظ به أو لا؟ لا يجوز الاحتفاظ به، وهذا هو موطن بحثنا. دعنا نأتي إلى المعنى الأول، كتاب الضلال بمعنى الذي آراؤه باطلة. الشيخ يتكلم في حيثيتين وفي شقين. الشق الأول، هل له مالية أو لا، وهل يجوز بيعه أو لا؟ يقول ما دامت الآراء باطلة إذن لا مالية له، لأنه لا نفع فيه، والمالية فرع المنفعة، وجود المنفعة، وإذا ما إليه مالية ما يجوز بيعه، فيكون بذل المال بإزائه بذل للمال بالباطل. فإذن الشق الأول، كتاب الضلال بمعنى الكتاب المتضمن للآراء الباطلة العاطلة لا مالية له، فلا يجوز بيعه. الشق الثاني، هل يجوز الاحتفاظ به أو لا؟ الجواب، نعم يجوز الاحتفاظ به، لأن حرمة الاحتفاظ متجهة إلى الضلال بمعنى الإضلال، لا الضلال بمعنى الآراء الباطلة. وإن كان في آراء باطلة، ما دامت لا تضلني ولا تغويني يجوز لي أن أحتفظ بها. إذن لاحظ التفريق، بناء على المعنى الأول كتاب الضلال يعني كتاب الآراء الباطلة لا مالية له، لا يجوز بيعه، لكن يجوز الاحتفاظ به. بناء على الرأي الثاني يوجب الإضلال والغواية، لا يجوز حتى الاحتفاظ به. واضح أو لا؟ وبالتالي يجب تمزيقه، لأنه يوجب الإضلال والغواية. ويأتي التفصيل، أحيانا ربما هو من جلد الغزال غالي، جلد غالي الثمن، فلا يجوز إحراقه، لكن يجوز إتلافه، ويجب إتلافه، والضرورة تقدر بقدرها. يعني يجب إتلاف المطالب الموجودة في الورق، لكن نفس الورق كمادة فليبقى لكي يستفاد منه في شيء آخر. أما إذا أحرقته راح الجلد وراح الورق، إهدار للمالية. هذه لب مطالب الدرس، الباقي من قراءة إن شاء الله وتطبيقها.
الإجماع المذكور في الفقرة الأولى من درس اليوم أليس هو الإجماع المدركي؟
محتمل المدركية، محتمل أنه من قوله تعالى واجتنبوا قول الزور والآيات المتقدمة. الشيخ لم يناقش، وإنما جواب افتراضي، إلا إذا قام إجماع. ما قال الإجماع قام ومسلم وحجة، ثم قال وحينئذ، يعني بناء على وجود الإجماع. ولذلك هو لم يذكر الإجماع ضمن الأدلة. بالأمس ذكرنا أدلة خمسة لم يذكر الإجماع منها. قال الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله: وقد تحصل من ذلك أن حفظ كتب الضلال لا يحرم إلا من حيث ترتب مفسدة الضلال قطعا أو احتمالا قريبا، فإن لم يكن كذلك، يعني المفسدة لا قطعية ولا محتملة قريبا، أو كانت المفسدة المحققة، هنا محققة مهمة تحتها مليون خط، معارضة بمصلحة الأقوى، هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية، أو عارضت المفسدة مفعول به المتوقعة صفة مصلحة أقوى، مصلحة فاعل. ما الفرق بين الصورة الثانية والصورة الأولى؟ الصورة الأولى قال المفسدة المحققة، الصورة الثانية ماذا قال؟ المفسدة المتوقعة يعني المظنونة، لكن مو متحققة قطعا فعلا. أو مصلحة أقوى أو أقرب وقوعا منها، فلا دليل على الحرمة. لماذا لا دليل على الحرمة؟ لأن الروايات لا تدل على الحرمة في هذه الصور. إلا هذا افتراض، إلا أن يثبت إجماع أو يلتزم بإطلاق عنوان معقد نفي الخلاف. معقد يعني المحل والمركز الذي ادعي عليه. لا خلاف في كذا، في كذا هذا معقد نفي الخلاف. انعقد الإجماع على كذا كذا، هذا معقد الإجماع، أو يلتزم بإطلاق، يعني يوجد إطلاق في عنوان معقد نفي الخلاف، هذا نفي الخلاف الذي لا يقصر نفي الخلاف عن نقل الإجماع، يعني كأنه بمثابة الإجماع، وإن كان فرق بين الإجماع الذي يدخل فيه المعصوم عليه السلام وبين نفي الخلاف. وحينئذ، يعني ماذا وحينئذ؟ وحينئذ ثبت الإجماع على حرمة حفظ كتب الضلال. يعني لو سلمنا جدلا الإجماع موجود، ما المراد؟ لابد أن نهذب هذا العنوان ونحقق ونحدد ما المراد بحفظ كتب الضلال. قال وحينئذ فلا بد من تنقيح، يعني تهذيب وتحذين هذا العنوان، يعني كتب الضلال المعنى الأول، وأن المراد بالضلال ما يكون باطلا في نفسه، هذا المعنى الأول. فالمراد من كتب، فالمراد الكتب، يعني المراد من كتب الضلال الكتب المشتملة على المطالب الباطلة، هذا المعنى الأول، مطالب الباطلة. المعنى الثاني، أو أن المراد به كتب الضلال، المراد به مقابل الهداية، يعني الضلال في مقابل الهداية، يعني كتب الإضلال، كتب الغواية، يعني ما يوجب الإضلال. هذا المعنى الثاني ما يوجب الإضلال. الآن يذكر إليه شقين، شق الأول قال فيحتمل، يعني بناء على أن المراد به مقابل الهداية، يحتمل احتمالان، الأول أن يراد بكتبه كتب الضلال، معنى الأول له ألف من اثنين، ما وضع لحصول الضلال، يعني ما وضع لأجل غرض الغواية، كتب السحر والشعوذة. الشق الثاني من المعنى الثاني باء، أو أن يراد يعني بكتب الضلال ما أوجب الضلال، اقتضى الضلال، وإن كان مطالبها هذه الكتب حقا، أي المعنى الثاني، كبعض كتب العرفاء والحكماء المشتملة على ظواهر منكرة، ظاهرها العشق، عشق الولد والشاب الأمرد، يدعون أن المراد غير ظاهرها، فهذه أيضا كتب ضلال على تقدير حقيتها، هي عشق الإله وكذا وكذا، الذوبان والفناء في الله، لكن ظاهرها عشق الشاب الأمرد مثلا. بعد أن نقح ذلك يأتي بالتطبيق، قال ثم الكتب السماوية المنسوخة غير المحرفة مثل الزبور مثلا لا تدخل في كتب الضلال، بالمعنى ما تدخل. وأما التوراة كالإنجيل، أو أما المحرفة كتب السماوية المحرفة كالتوراة والإنجيل على ما صرح به جماعة، يعني على ما صرح به يعني تحريفها جماعة، اللي هو العلامة في التذكرة والفاضل المقداد في التنقيح والمحقق الثاني في جامع المقاصد، فهي داخلة في كتب الضلال بالمعنى الأول. يعني ماذا المعنى الأول؟ أنها تشتمل على مطالب باطلة بالمعنى الأول بالنسبة إلينا، يعني بالنسبة إلى المسلمين، أما بالنسبة إلى غير المسلمين مطالب حقة ما يصدق عليها كتب ضلال بالنسبة إلى النصارى واليهود، حي لكن ليست كتب ضلال بالنسبة إلينا بالمعنى الثاني، مضلة لأنها منسوخة عندنا، واضح ولا؟ إذا واحد ضل وغوى هذا بسبب عدم العمل بالنسخ، تمرد على شريعة سيد المرسلين، حيث إنها لا توجب للمسلمين بعد بداهة نسخها ضلالة. نعم بالنسبة إلى اليهود والنصارى، نعم توجب الضلال لليهود والنصارى، متى؟ قبل نسخ دينهما، قبل ما ينسخ دينهم، متى نسخ دينهم؟ بمجيء شريعة سيد المرسلين، يعني الفاصلة من شريعة عيسى إلى شريعة النبي صلى الله عليه وآله، في هذه الفترة توجب لهم الضلالة والغواية بعد تحريفها، لكن بعد مجيء النبي لا. يعني بعثة النبي. أما بعد بعثة النبي إذا صارت إليهم غواية ليس من الركون إلى الكتاب، وإنما بعدم العمل بالنسخ. فالأدلة المتقدمة لا تدل على حرمة حفظها، يعني حرمة حفظ الكتب السماوية المنسوخة المحرفة بالنسبة إلينا وبالنسبة إليهم. يعني بالنسبة إلينا وبالنسبة إليهم مو حرام الاحتفاظ بها، لأنها ليست كتب إضلال. إذا إحنا أخذناها واختربنا أو هم اختربوا بسبب عدم العمل بالنسخ، لأن النسخ ثابت في حقنا وفي حقهم. هذا الذي يريد أن يقوله، إن شاء الله واضح. قال رحمه الله في المبسوط، من الذي قال؟ الشيخ الطوسي. لاحظ شلون الشاهد الآن توه مثبت أن الكتب السماوية الاحتفاظ بها جائز مو حرام، الآن بيجيب مقال للشيخ الطوسي يجب تمزيق الكتب. فإذا هذا الشاهد لمطلب آخر، فكان المفروض ماذا يقول؟ نعم قال الشيخ الطوسي، نعم يعني استدراك على وجوب الإتلاف والتمزيق. واضح ولا؟ خلاصة استدراك الشيخ الطوسي يقول المالية تسقط عن هذه المطالب، لكن عن الورق والجلد ما تسقط المالية، فبالتالي الضرورات تقدر بقدرها، يجب التمزيق ولا يجوز الإحراق. قال رحمه الله في المبسوط، المفروض هذا شاهد على لزوم تمزيق التوراة والإنجيل وغير ذلك. في باب الغنيمة من الجهاد قال: فإن كان في المغنم، يعني الغنيمة، كتب نظرة، يعني نظرة فيها، فإن كانت مباحة يجوز إقرار اليد عليها، مثل كتب الطب والشعر واللغة والمكاتبات الرسائل، فجميع ذلك غنيمة، وكذلك المصاحف وعلوم الشريعة الفقه والحديث، لأن هذا مال يباع ويشترى له مالية. وإن كانت كتبا لا يحل إمساكها، يعني وضع اليد عليها، كالكفر، كتب الكفر والزندقة وما أشبه ذلك، فكل ذلك لا يجوز بيعه، نظر إلى البيع لأنه لا مالية، لم ينظر إلى حيثية الاحتفاظ. فكل ذلك لا يجوز بيعه. فإن كان ينتفع بأوعيته، أوعية الكتب كالجلود ونحوها، فإنها غنيمة. وإن كان مما لا ينتفع بأوعيته كالكاغذ، كاغذ بالفارسي يعني الأوراق، كاغذ ورقة، فإنه يمزق ولا يحرق. لماذا؟ إذ ما من كاغذ ورقة إلا وله قيمة، فتتحرقه تحرق تتلف شيء له فائدة. وحكم التوراة والإنجيل هكذا كالكاغذ، هذا هو شاهدنا، هذا الشاهد من كلام الشيخ الطوسي كله الآن، هذا الشاهد. لأن الشيخ أولا كان يتكلم عن التوراة والإنجيل وجاب شاهد، هني الشاهد: وحكم التوراة والإنجيل هكذا كالكاغذ، فإنه يمزق لأنه كتاب مغير مبدل. لاحظ ذكر أنه يمزق ولم يذكر أنه يحرق. الآن الشيخ الطوسي فصل، الشيخ الأنصاري يقول: إذا بمعنى آراء باطل المعنى الأول، هنا لا يجوز بيعه لكن يجوز الاحتفاظ به، لكن إذا بمعنى ثاني يوجب الإضلال حتى الاحتفاظ بما يجوز يجب تمزيقه. وكيف كان شيخ الأنصار الآن يعلق: فلم يظهر من معقد نفي الخلاف إلا حرمة ما كان موجبا للضلال، لا ما كانت آراؤه باطلة. الآن علق على كلام الشيخ الطوسي، وهو الذي دل عليه الأدلة المتقدمة من آيات وروايات حيث ورد فيها أي عنوان ما يوجب الفساد، ما يوجب الفساد والضلال. نعم ما كان من الكتب جامعا للباطل في نفسه من دون أن يترتب عليه ضلالة، هذا المعنى الأول. لا يدخل تحت الأموال فلا يقابل بالمال. لماذا؟ لأمرين. الأمر الأول لعدم المنفعة المحللة المقصودة فيه، وضعوا لها الآراء الباطلة لا منفعة مقصودة فيها. ثاني مضافا إلى آيتي لهو الحديث الثالث وقول الزور، ومن الناس من يشتري لهو الحديث. أنت تشتري آراء باطلة تأخذ قول الزور، ما يجوز. أما وجوب إتلافها يعني الكتب التي فيها آراء باطلة فلا دليل عليه، لأن القدر المتيقن ما يجيء منه الفساد. ومما ذكرنا يعني أن القدر المتيقن من حرمة الاحتفاظ هو كتب الإضلال لا كتب الآراء الباطلة، ظهر حكم تصانيف المخالفين في الأصول والفروع والحديث، كتب السنة وغيرها يجوز تحتفظ بها لو ما يجوز تحتفظ بها. نعم يجوز تحتفظ بها، صح فيها آراء باطلة. أكثر كتب العلماء ومكتباتنا فيها من الكتب اللي فيها آراء باطلة ما شاء الله، لكن إذا نضلك ما تفسد يجوز. واضح ولا؟ قال ومما ذكرنا ظهر حكم تصانيف المخالفين في الأصول، أصول الدين والفروع والحديث والتفسير وأصول الفقه وما دونها من العلوم، فإن المناط في وجوب الإتلاف جريان الأدلة المتقدمة التي هي ناظرة إلى ماذا؟ إلى الإضلال والغواية لا إلى الآراء الباطلة، فإن الظاهر عدم جريانها في حفظ شيء من تلك الكتب إلا القليل مما ألف في خصوص إثبات الجبر ونحوه. إن الله يجبر العباد على أفعالهم، هذا هو أول من قال بالجبر بني أمية لغرض سياسي. أوليس قد قتل الله عليا، الحمد لله الذي قتلكم وفضحكم وأكذب أحدوثتكم. الإمام السجاد شنو جاوب ابن زياد؟ كان لي أخ يقال له علي قتله الناس، قال بل قتله الله. شوف الجابر لإسناد سياسة الدولة الأموية. هو إثبات تفضيل الخلفاء أو فضائلهم وشبه ذلك، هذه لأنها كتب إضلال الصين، كتب الجبر وإثبات مناقب الخلفاء مو بس آراء باطلة، إضلال. ومما ذكرنا أيضا يعرف وجه ما استثنوا في المسألة من الحفظ للنقد والاحتجاج على أهلها. أنت تحتفظ بالرد أو الاطلاع على مطالبهم ليحصل به التقية أو غير ذلك. ولقد أحسن جامع المقاصد حيث قال إن فوائد الحفظ كثيرة. اختصر الموضوع للتقية للرد إلى آخره. الآن يتكلم عن مطلب، يقول لو كان كتاب بعض موجب للضلال وبعض غير موجب للضلال هل يجوز الاحتفاظ به أو لا؟ الجواب يجب الإتلاف المقدار الذي يوجب الإضلال، وأما المقدار الذي لا يوجب الضلال لا يجب إتلافه. نعم إذا لم يمكن إتلاف المقدار الذي يوجب الضلال إلا بإتلاف الكل وجب إتلاف الكل. قال ومما ذكرنا أيضا يعرف حكم ما لو كان بعض الكتاب موجبا للضلال فإن الواجب رفعه، يعني رفع مقدار ذلك البعض الذي يوجب الضلال فقط، ولو بمحو جميع الكتاب. صار محو جميع الكتاب مقدم لمحو ذلك المقدار، إلا أن يزاحم مصلحة وجوده لمفسدة وجود الضلال، صار مزاحم فيقدم الأهم. هل المهم هو وجود الكتاب، وجود المصلحة هي الأهم أو المفسدة هي الأهم؟ ولو كان باطلا في نفسه، الآن يتكلم هكذا، لو كان بعض الكتاب كتاب ضلال والبعض الآخر ليس بكتاب ضلال، ماذا تقصد بكتاب الضلال؟ تارة تقصد كتاب الإضلال، تارة تقصد كتاب الآراء الباطلة. إذا تقصد كتاب الإضلال والغواية هنا وجب الإتلاف لذلك المقدار، وتارة تقصد لا بمعنى كتاب آراء باطلة لا كتاب إضلال، هنا لا يجب الإتلاف، لكن هذا المقدار لا مالية له. افترض نص الكتاب كتاب آراء باطلة، اشتريته بدينارين ويستاهل الكتاب دينار واحد، الدينار الثاني أكل للماء بالباطل. قال ولو كان، يعني بعض الكتاب، باطلا في نفسه، لأنه باطلا يعني يوجب البطلان ويوجب الإضلال، كان يعني ذلك البعض الباطل خارجا عن المالية لا مالية له. فلو قوبل، يعني مقدار البعض الباطل، بجزء من العوض المبذول يبطل المعاوضة بالنسبة إليه، بالنسبة إلى البعض الباطل، يعني فيصح البيع في الباقي ويبطل في خصوص هذا المقدار. البعض قد يقول لا، لا معنى لتبعض الصفقة هنا، يبطل البيع بأكمله ولا معنى للقول بتبعض الصفقة. الآن إلى هنا إحنا سلطنا الضوء على أي عنوان؟ عنوان كتب الضلال. عنوان الحفظ ما ذكرنا، ماذا تقصد بالحفظ؟ هل المراد بالحفظ عن ظهر قلب، في كتاب، في خشب؟ يقول كل ما يصدق على عنوان الحفظ. قال ثم الحفظ المحرم يراد به الأعم من الحفظ بظهر القلب والنسخ والمذاكرة وجميع ما له دخل في بقاء المطالب المضلة، المطالب التي توجب الإضلال. هذا تمام الكلام في المسألة السابعة في حرمة حفظ كتب الضلال. المسألة الثامنة حرمة الرشوة. المفروض هو الآن يتكلم حسب الحروف الهجائية. احنا إلى هنا اليوم ماذا انتهينا من أي كتاب؟ ضلال. حرمة حفظ كتب الضلال، واضح ولا؟ الحاء رأسا انتقل إلى الراء رشوة، قبل أيضا يوجد حرمة حلق اللحية. هذا البحث لم يذكره الشيخ الأنصاري في المكاسب، لكن في كتب الآن الخارج وأغلب كتب الاستدلال مذكورة، يعني لما تراجع مصباح الفقهاء وغيره من شروح المكاسب يتطرقون إلى حرمة حلق اللحية. هذا إن شاء الله تراجعونه في البحوث. المسألة الثامنة الرشوة حرام، يأتي عليها الكلام. وصلى الله على محمد وآله الكرام.